السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. الاحتلال الصهيوني يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. اندلاع معركة عنيفة بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بمحافظة أبيان اليمنية وسقوط قتلى وجرحى. أهلا بكم إلى التفاصيل. طالب مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان النظام السعودي بالكف عن كيل التهم لإيران. وأضاف أمير عبد اللهيان أنه لا يحق لحكام الرياض المعتدين على الشعب اليمني والداعمين للإرهاب الداعشي الأمريكي في العراق وسوريا ولبنان توجيه التهم لإيران. وتابع أمير عبد اللهيان أنه يجب على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام دول الجوار، مؤكدا أن إيران كانت ولا تزال داعما رئيسيا للسلم والأمن في المنطقة وأمن دول الجوار بشكل خاص. أقدمت قوة الاحتلال صباح اليوم على إعاقة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى واحتجزت عددا من النساء من أهالي الضفة الغربية. كما أعاقت قوة الاحتلال أهالي الداخل المحتل القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة في القدس ومحيط الأقصى مع بدء توافد المصلين. إلى ذلك أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله، فيما اعتقلت القوة الصهيونية عددا من الشبان في القدس ونابلس. يصل وزير الدفاع العراقي عناد السعدون إلى طهران غدا في زيارة رسمية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. وتتناول الزيارة من بين المواضيع العديدة المطروحة للبحث تطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي الوزير سعدون العميد أمير حاتمي وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين. فيما يواصل الجيش والحشد الشعبي في العراق عمليتهما العسكرية لبيك يا رسول الله غربي الأنبار، تم إلقاء القبض على مسؤول عسكري بتنظيم داعش الإرهابي بجزيرة الأنبار غربي البلاد. أعلنت عن ذلك مديرية الاستخبارات العسكرية موضحة أن الإيقاع بالإرهابي المذكور وهو مسؤول التسليح والعتاد بداعش في المنطقة جرى في قرية البو علي الجاسم. سياسيا، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون تمويل العجز المالي ليمنحها الحكومة بذلك صلاحية اقتراض 12 تريليون دينار من أجل تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستحقات المالية الأخرى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة القضاء على المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم الرضوانية الذي استهدف أبناء العراق من الصحوات والحشد العشائري ومفرزة أمنية خلال اليومين الماضيين في الرضوانية، فيما دمر الجيش العراقي مخبأ كبيرا للأعتداء والأسلحة تابع لعناصر داعش في أطراف ناحية بوهرز بمحافظة ديالة. بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 22 مطلوبا وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. إلى ذلك استطاعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة في منطقة البعد الجاسم بالأنبار. فيما أعلنت قيادة الحشد الشعبي اليوم الجمعة انطلاق حملات أمنية واسعة لتطهير وتفتيش القواطع الأمنية الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين. وقال الناطق الرسمي لمحور الشمال علي هاشم الحسيني أن قوات من الجيش والشرطة ساندت ألوية الحشد وبإسناد من طيران الجيش شرعت بحملات تطهير وتفتيش لمناطق محيط جنوب كركوك وشمال شرق صلاح الدين. وبين الحسيني أن الهدف من العمليات هو استكمال خطة تطهير جبال مكحول ومنع انتقال الجيوب الهاربة منها نحو قواطع فاصلة بين كركوك وصلاح الدين، وتشكل الحدود الفاصلة بين المحافظات أحد المناطق الرخو أمنيا بسبب توزع الصلاحيات الأمنية فيها. على الصعيد الاقتصادي، وبعد تمرير قانون الاقتراب، عبر رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة عن أسفه أزاء ما أسماه بغياب التوافق الوطني في إقرار قانون مجلس النواب العراقي لقانون تمويل العجز المالي، في إشارة إلى عدم احتساب رواتب أقليم كردستان. وتضمن القانون فقرة تفرض على حكومة أربيل المحلية دفع أموال النفط لشركة سومو الوطنية قبل أن تستلم أي دفعة مالية من بغداد، الأمر الذي عارضه النواب الكرد وانسحبوا من الجلسة إلا أن التصويت مر بدونهم. وأكد صالح على العمل الجاد في منع تكرار أزوة تمويل رواتب الموظفين، مستدركا أن من المؤسف إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني وتحديدا من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي. يتذكر القادة الكرد الوفاق الوطني ويطالبون بغداد به، ولكنهم يرفضونه حين يطلبه الآخرون منهم، وكأن الوفاق الوطني مطلوب فقط من الآخرين وليس من الجميع. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أنتقل إلى اليمن، حيث اندلعت معارك عنيفة بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بمحافظة أبيان جنوب اليمن، موقعة عشرة القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. فقد اشتبكت قوة حكومة هادي العميلة للسعودية بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات على محوري جبهة الشيخ سالم وجبهة الطرية، حيث شهدت سيارات الإسعاف وهي تنطلق الجرحى صوب مدينتي عدن وشقرة. وبحسب مصادر ميدانية، فقد كان بين القتلى شقيق قائد اللواء الثالث حماية رئاسية الموالية للسعودية وأحد قادة الوحدة العسكرية بقوات الانتقال الموالية للإمارات. نظم أهالي وطلاب قرية الدمخية الكبيرة بريف القامشلي الجنوبي اليوم وقفة احتجاجية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي، ورفضا لممارسات ميليشيا قسد في الاستيلاء على المدارس وإغلاقها، وتنديدا بالعقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على الشعب السوري. ورفع المشاركون العلم الوطنية ولافتات تندد بممارسات قوات الاحتلالين التركي والأمريكي ومرتزقتهما بحق الشعب السوري ومخططاتهم الرامية إلى محاولة ضرب وحدة السوريين، مطالبين بخروج قوات الاحتلالين التركي والأمريكي من الأراضي السورية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، ليتسع هامش فوزه على الرئيس دونالد ترامب الذي يصر على وجود تزوير، وهو ما نفته وكالة أمنية وسط اتهامات الديمقراطيين لإدارة ترامب بتسميم الديمقراطية وتطهير وزارة الدفاع. نظمت منظمة لحقوق الإنسان في البحرين ندوة إلكترونية تناولت فيها أزمة إسقاط الجنسية في البحرين. إلى العناوين. إيران تطالب النظام السعودي بالكف عن كيل التهم ودعم الإرهاب. الاحتلال الصهيوني يمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. اندلع معركة عنيفة بين مرتزقة السعودية ومرتزقة الإمارات بمحافظة أبيان اليمنية وسقوط قتلى وجرحى. إلى اللقاء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. أحبتي المستمعين، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، لكن بعد لحظات. نحو الأفاق العالية تستمعون إليها عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية عند 7:25. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 7:44، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم ظل الشيطان عند 10:28. ومن حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم عند 10:47، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية
من عبارات المفسر العارف سلطان محمد الجنابذي. اعلم أن الله تعالى كان غيبا مطلقا، لم يكن منه خبر ولا اسم، فأحب أن يتجلى فيعرف، كما في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فخلق الخلق لأن يتجلى عليهم فيألفوا، ولا يتجلى عليهم إلا إذا صاروا خارجين من أنانياتهم ولا يخرجون من أنانياتهم إلا بارتياض النفوس بما قرره الله تعالى لذلك، وليس إلا العبادات الشرعية. وأيضا لا يخرجون من أنانياتهم إلا إذا صاروا عبيدا له تعالى، خارجين من عبودية أنفسهم. وليس المقصود من العبادات ولا من العبدية إلا أن يصيروا عارفين له سبحانه، متصلين به، منتهين إليه. فالمقصود من قوله تعالى إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، ولكنه أداه للإشعار بأن المعرفة لا تحصل إلا بالعبادة أو بالعبدية. حديث حول القلب. اعلم أن القلب يطلق تارة على معنى يشمل اللحمة المودعة في أيسر الصدر، ويطلق تارة على مراتب الروح المتعلق به. وبهذا المعنى يقال للقلب أطوار سبع. أولها الصدر، وهو محل نور الإسلام وظلمة الكفر، كما في الكتاب الإلهي. وثانيها القلب، وهو محل الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وثالثها الشغاف، وهو محل المحبة الإنسانية المتعلقة بالخلق، وفي قوله تعالى قد شغفها حبا. ورابعها الفؤاد، وهو محل المشاهدة للأنوار الغيبية، ما كذب الفؤاد ما رأى. وخامسها حبة القلب، وهي محل المحبة الإلهية. وسادسها سويداء القلب، وهي محل المكاشفات والعلوم الدينية. وسابعها مهجة القلب، وهي محل تجلي الله بأسمائه وصفاته. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله. Muhammad, the light of my eyes. About you they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع بشير الله، يا رسول الله، يا رسول الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. عنوان هذه الحلقة: الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
مستمعين الأفاضل، يؤكد الإمام علي الخامنئي منذ سنوات أهمية ودور موضوع الاقتصاد المقاوم باعتباره نموذجا جديدا للاقتصاد بإمكانه أن يحرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قيود النظام الرأسمالي العالمي الذي يستخدمه المجتمع الدولي للضغط على إيران للتخلي عن طموحاتها النووية عن طريق فرض عقوبات دولية ضدها.
لقد استخدم الإمام الخامنئي مصطلح الاقتصاد المقاوم للمرة الأولى منذ عام 2010، فالاقتصاد المقاوم هو مصطلح إيراني بحت لم يتحدث عنه أي من المفكرين الاقتصاديين، ولم تتبعه أي دولة أخرى سوى إيران على مستوى العالم، مما يعطي هذا المصطلح طابعا خاصا.
وذكر سماحة السيد الخامنئي هذا المصطلح أعزائي الكرام خلال أحد خطاباته التي دعا فيها الشعب الإيراني لتعزيز الاعتماد على الاقتصاد المحلي وضرورة تقديم نموذج اقتصاد إسلامي قادر على مواجهة الأعداء الذين يشنون حربا اقتصادية على الشعب الإيراني، وأكد أنه يجب أن نثبت لهم أننا نستطيع في ظل النظام الإسلامي والتعاليم الإسلامية أن نقدم نموذجا اقتصاديا إسلاميا متقدما.
ويؤكد الإمام الخامنئي دائما أن هذا الاقتصاد هو أحد أنواع النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنه ضرورة حتمية للتعامل مع العقوبات المفروضة ضد إيران. فإيران استطاعت بالاعتماد على إنتاجها المحلي وخبراتها الداخلية تأمين بنية تحتية قوية لدعم النمو والتطور الاقتصادي على المدى البعيد وليس على المدى القصير فقط، مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي، حيث تربط إيران بين 15 دولة مجاورة، مما يجعلها محطة مهمة لمرور وترانزيت البضائع. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون هذا اللقاء من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محورنا لهذا اللقاء: الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
مستمعينا الأعزاء، يرى الإمام الخامنئي أن سبيل الحل للمشاكل الاقتصادية ومواجهة الحظر الأمريكي على إيران هو سياسات الاقتصاد المقاوم، الذي ينبغي إعداد خطط تنفيذية لكل جانب من جوانبه ومتابعته وتطبيقه باقتدار ونشاط وشعور بالمسؤولية من قبل الحكومات.
ومن الجوانب المهمة في هذه الحلول التدفق الداخلي في اقتصاد البلاد وصيرورته اقتصادا انتاجيا وعلمي المحور والطابع الشعبي العام للاقتصاد وعدم تصدي الحكومة له، والتوجه نحو الخارج وإقامة علاقات اقتصادية معه من خلال استثمار الإمكانيات والطاقات التي تمتلكها البلاد وتمتلكها القوى البشرية في إيران.
نعم، ولا شك في أن مجموعة شابة عالمة متدينة مؤمنة متمكنة في العلوم الاقتصادية داخل الحكومة ستستطيع تحقيق هذه المقاصد. كما يشدد سماحة القائد على ضرورة إعطاء الفرص للجيل الصاعد لكي يطور مشاريع البلاد ويحقق التنمية والازدهار المطلوب، لذلك أطلق على العام الفارسي الحالي عام التطور والازدهار الاقتصادي. يقول سماحته في هذا الجانب: ليعلم الشباب الأعزاء في سائر أنحاء البلاد أن كل الحلول هي في داخل البلاد، وأن يتصور شخص أن المشكلات الاقتصادية ناجمة فقط عن الحظر، وسبب الحظر هو المقاومة ضد الاستكبار وعدم الاستسلام أمام العدو، فالحل إذن هو الركوع أمام العدو وتقبيل يد الذئب. فهذا خطأ لا يغتفر. هذا التحليل الخاطئ بكليته يصدر بين الحين والآخر على ألسنة بعض الغافلين الداخليين وأقلامهم، لكن مصدره مراكز الفكر والتآمر الخارجية التي تبثه وتوحي به بمئة لغة إلى صناع القرار وأصحاب القرار والرأي العام الداخلي.
مستمعينا الأفاضل، يرى سماحة الإمام القائد أن مشاكل البشرية كامنة في عدم الالتزام بالأوامر الربانية والركون إلى مظاهر الفساد والتجاوز على العدالة، مما أدى إلى انهيار المنظومات الأخلاقية. ويرى سماحته أن هذه قضية جدية وأساسية للغاية بالنسبة لنظام كنظام الجمهورية الإسلامية الذي يحتاج إلى شرعية أعلى من الشرعيات الدارجة وأشد رسوخا من المقبولية الاجتماعية مقارنة بسائر الأنظمة. ومغريات المال والمنصب والرئاسة قد تتسبب بزلل أقدام البعض حتى في أكثر حكومات التاريخ نزاهة، فمخاطر ظهور هذا التهديد في الجمهورية الإسلامية أيضا التي كان مدراؤها ومسؤولوها يوما يتسابقون في الزهد الثوري والبساطة في الحياة غير مستبعد على الإطلاق، وهذا ما يتطلب الحضور الدائم للأجهزة الكفوءة ذات النظرة الثاقبة والتعاطي الحاسم في السلطات الثلاث، فتحارب الفساد بالمعنى الحقيقي للكلمة وخصوصا داخل الأجهزة الحكومية.
نعم، ويشدد سماحته بالقول: على الجميع أن يعلموا أن النزاهة الاقتصادية شرط لشرعية كل المسؤولين في دولة الجمهورية الإسلامية. على الجميع أن يحذروا من شيطان الطمع ويفروا من اللقمة الحرام، وأن يستعينوا بالله في هذا الخصوص، وعلى الأجهزة الرقابية والحكومية أن تكافح بحسم وبحساسية. انعقاد نطف الفساد ونموها، وهذا الكفاح يتطلب أناسا مؤمنين ومجاهدين ذوي نفوس عزيزة وأيد نظيفة وقلوب نيرة. هذا الكفاح هو جزء مؤثر من المساعي الشاملة التي ينبغي لنظام الجمهورية الإسلامية بذلها في سبيل تكريس العدالة.
فالعدالة كما يقول الإمام الخامنئي تقع في قلب قائمة الأهداف الأولى لبعثة سائر الأنبياء، ولها في الجمهورية الإسلامية أيضا المنزلة والمكانة ذاتها. إنها كلمة مقدسة في كل الأزمنة والبلدان، ولن تتحقق بشكلها الكامل إلا في دولة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، لكنها ممكنة بنسبة ما في كل مكان وزمان، وهي فريضة على عاتق الجميع خاصة الحكام والمقتدرين. وقد قطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات واسعة في هذا السبيل، وطبعا ينبغي القيام بأعمال أكثر في إيضاح تلك الخطوات وشرحها لإحباط مؤامرة قلب الحقائق ومحاولة التعتيم التي تمثل في الوقت الحاضر المخطط الجاد لأعداء الثورة.
إذن أعزائي الكرام، نستمع إلى رؤية ضيفنا الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان بهذا الشأن.
نرحب بالدكتور. ما هي طبيعة الأفكار والطموحات التي قدمها الإمام الخامنائي في قضية الاقتصاد المقاوم وتفعيل هذه الأطروحة؟
أولا تحية لكم للإخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني سماحة القائد دائما ما كان يظهر لنا في كل فترة بعضا من الأفكار التي تبني الدول والتي على أساسها تقوم باستقلالها وتحظى باستقلالها بعيدة عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى ذلها نتيجة ارتهانها لشروط المؤسسات الدولية البعيدة والقريبة، البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، نتيجة حاجتها للاقتراض وإلى ما هنالك. ولذلك كان سماحته قد تقدم بمشروع الاقتصاد المقاوم حتى يحمي هذه الدولة وهذه الجمهورية الكريمة وشعبها من كل أنواع الذل والاستغلال والاستحقار الذي تمارسه تلك المؤسسات الدولية على منظومة الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى بعض الملايين من الدولارات كقروض فترهن كل سياستها وشعبها ومقدراته إلى تلك المؤسسات وتصبح مستعمرة بطريقة غير مباشرة، بمعنى من المعاني الأخرى الاستعمار الثقافي، الاستعمار السياسي، الاستعمار الاقتصادي وكافة المجالات الأخرى. طبعا هناك بعض أوجه الاستعمار العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية بحجة حماية هذه الدول الضعيفة من جيرانها والتي تؤلبهم بعضهم على بعض. أما في الجمهورية الإسلامية فقد حظيت بقيادة حكيمة رشيدة منذ المؤسس الأول الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن ثم مع خليفتها المفدى سماحة القائد الخامنئي، حيث أكد على ضرورة استنباط واستكشاف كافة موارد الدولة بكافة الميادين الديموغرافية والبشرية والجغرافية والطبيعية وكل ما هنالك مما حباها الله لهذه الدولة بثروات عظيمة. فبدل أن تكون إيران تستورد مثلا الحنطة أصبحت تصدرها، حيث كانت في عهد الشاه تستورد ما نسبة كبيرة من استهلاكها للحنطة وللأرز وإلى ما هنالك، أصبحت الآن مكتفية ذاتيا وتصدر بعض المواد الغذائية إلى الخارج، وهكذا في كافة المجالات، وخاصة وأهم مجال هي مجال موارد الطاقة البشرية التي دعا الإمام الخامنئي وعمل بجهد كبير على استثمار الموارد البشرية الشابة وغير الشابة، بمعنى كافة شرائح الشعب الذي هو سوف يكون من خلال نشاطه ومن خلال إبداعاته يجعل هذه الدولة مستقلة بشكل تام وكامل. وهذا هو أوجه أحد أهم أوجه الصراع مع أمريكا وحلفائه، وهي عملية الاستقلال الفكري، بمعنى آخر أن هذه الدولة لم تعد بحاجة للعلماء من الخارج كي يطوروا لها بعض مثلا مراكز تحلية المياه كما يحدث في دول الخليج الفارسي أو بعض السدود أو إلى ما هنالك، بل أصبحت هذه الجمهورية تملك ناصية العلم في كافة المستويات، بل أصبحت رائدة في هذا المجال. وهذا هو بيت القصيد ومكمن الخطر بالنسبة للغرب، إذ أن الدولة التي تصبح مكتفية ذاتيا من حيث العمل الفكري والإبداعي والإنتاج بهذا المجال، هنا تشكل خطر على المصالح الاستعمارية، إذ لا يمكن لهذه الدول المستكبرة أن تبقي هذه الدولة التي أصبحت تمتلك هكذا موارد وقدرات بشرية أن تعود وتخضع لحركة الاستعمار المباشر وغيره المقنع والمفتوح. وبالتالي هذا من أهم وجوه أوجه الطرح الذي طرحه سماحته بمثلة الاستقلال المقاوم، إضافة إلى كل الموارد البيئية والطبيعية التي موجودة. فبمعنى آخر أن تستكشف كل هذه الثقافات التي أعطاها إياها الله حتى تصبح مستقلة عن ومكتفية عن استخدام أو استيراد الكثير من المواد، لا بل تصبح نسبة الاستيراد نسبة ضئيلة جدا مقابل نسبة الاكتفاء الذاتي بهذه المواد.
نعم، يعني طيب لماذا يركز الإمام الخامنائي على تهيئة وأداب جيل الشباب من أجل أن يكون بمستوى الطموح والمسؤولية ويأخذ على عاتقه إدارة شؤون البلاد؟
طبعا يعني جيل الشباب هو الذي سوف يكون له المستقبل، وبالتالي إذا ما تهيأ هذا الجيل بالطريقة الصحيحة وفهم مصالح بلاده وفهم الغاية من إنشاء هذه الدولة والتضحيات الجسام التي ضحاها آباؤهم وليس أجيال بعيدة عنهم، بالعكس إن هذا الجيل من الشباب الآن في إيران يعني قلما تجدين بأن في شجرة عائلته لا يوجد أحد ما قد استشهد في هذه العائلة، إما الأب إما الجد إما العم وهكذا. فبالتالي يعني هؤلاء ما زالوا يعيشون رائحة شهادة آبائهم من خلال التضحيات الجسام التي قدموها منذ انتصار الثورة في العام 79 وانطلاقته في العام 72 ومن ثم تلك الحرب المفروضة. فلذلك الإمام الخامنئي يؤكد على الشباب وعلى ضرورة أن يتجهزوا بكل ما هو ممكن لاستمرار هذه الدولة ولرفض هذه الدولة ولحفظ إرث الشهداء والأباء الصالحين، فبالتالي هم الذين سيحملون المشعل في الوقت المستقبلي. لذلك يركز عليهم الإمام الخامنئي حفظه الله حتى يحفظوا هذا الإرث الكبير من التضحيات ومن الجهاد ومن الدماء التي بذلت في هذا الموضوع.
نعم، كيف ينظر الإمام الخامنائي للعدالة ولماذا يعتبرها جوهرة يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها بالشكل المطلوب؟
طبعا مسألة العدالة هي أساس يعني ما وجد الإنسان من أجله، وهي إقامة الحكومة الإلهية العادلة، وحينما جعل الله له في الأرض خليفة الأساس من جعل الخلافة في الأرض عبر الإنسان هي إقامة حكم الله، إقامة العدالة الاجتماعية. ولذلك هناك جهود جبارة قد بذلت في هذه الدولة وهذه الثورة من أجل تصحيح موضوع العدالة الاجتماعية وتهيئته ليصبح نموذجا فريدا من نوعه، لكن بسبب الحروب المباشرة وغير المباشرة، الحصارات المباشرة وغير المباشرة، ما زالت لم تصل الجمهورية الإسلامية لهذا المستوى المنشود. لكن هذا هو هدف أساسي، لأنه يرسخ أركان النظام حينما يكون هناك في عدالة اجتماعية في الدولة، فإن هذه العدالة ترخي باستقرارها وثباتها على هذا النظام الذي أوجد هذا النموذج من العدالة الاجتماعية.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
أهلا بك.
مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكان محور النقاش الاقتصاد المقاوم ودور الشباب فيه.
ملتقانا بكم أعزائي الكرام في الأسبوع القادم، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. حضرات المستمعين الكرام، كما تتذكرون في الحلقة الماضية من هذا البرنامج أشرنا إلى نشاط الإرساليات التبشيرية في تركيا التي كانت في السابق مركز الدولة العثمانية، وذكرنا أن تواجد المبشرين في هذا البلد ليس بحديث عهد بل له تاريخ طويل. فخلال حكم الدولة العثمانية وبعبارة أوضح إبان القرون الأخيرة من حكمها، كان المبشرون الغربيون يمثلون أحد وسائل نفوذ وتغلغل البلدان الغربية والاستعمارية في أرجاء تلك الإمبراطورية التي كانت قد اتسعت أراضيها وممتلكاتها حتى شملت أجزاء كبيرة من العالم.
وسعى المبشرون والقساوسة ومن خلال اتباع أساليب مختلفة إلى إثارة العصبيات العرقية والنعرات الطائفية والقومية، تمهيدا لبذر بذور النفاق والاختلاف بين السكان المسلمين في كافة أقاليم الدولة العثمانية، لإضعاف هذه الدولة التي كانت الدولة الوحيدة في أوروبا التي تبنت الإسلام كدين رسمي. وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت قد بسطت نفوذها على أجزاء من أوروبا الشرقية وبلاد البلقان، كما أن جزءا من تركيا وتحديدا في مدينة إسطنبول أو الأستانة كما كانت تعرف سابقا يقع في قارة أوروبا ويفصله عن الجزء الآسيوي بحر مرمرة الذي يضيق في جانبيه مشكلا مضيقي البسفور والدردنيل.
وبعد سقوط واضمحلال الدولة العثمانية ومجيء مصطفى كمال أتاتورك إلى السلطة، وجدت الإرسالية التبشيرية ميدانا فسيحا واسعا لممارسة أنشطتها في التنصير ونشر المسيحية بين المسلمين في تركيا، والذي يبدو واضحا من الناحية التاريخية أن زعيم تركيا بعد تهوي العرش العثماني أي كمال أتاتورك قد اتبع سياسات معادية للإسلام، لا بل عمل بكل ما في وسعه لطمس معالم الإسلام في بلاده، وهكذا كانت خطواته متلائمة ومتأقلمة مع خطوات قساوسة الكنيسة الذين وضعوا البرامج المختلفة لنشر الدين النصراني بين المسلمين في تركيا على الخصوص وفي البلدان القريبة منها عموما، والتي كانت يوما ما من ولايات الدولة العثمانية.
ومن المناسب أن نذكر هنا أن البعض يرى أن الاستعمار الغربي وفي بداية القرن العشرين كان قد جند اثنين من عملائه لمحاربة الإسلام في تركيا وإيران، وهما مصطفى كمال أتاتورك أو أبو تركيا، كما تعني كلمة أتاتورك، ورضا خان بهلوي والد شاه إيران السابق الذي أطاحت به وبعرشه الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في عام 1979 للميلاد. وإذا كان أتاتورك قد نجح إلى حد ما في إرساء دعائم النظام العلماني في تركيا، فإن رضا بهلوي وبفضل يقظة ووعي علماء الدين في إيران قد أخفق هو ولده في علمنة الدولة والشعب الإيراني الذي ظل وما يزال متمسكا بقيمه الإسلامية الأصيلة. ومن الطبيعي والحال هذه أن تفشل الإرساليات التبشيرية في تحقيق أهدافها في إيران، وهو أمر ملحوظ حاليا، وكان كذلك منذ قبل. وسنعود للحديث مرة أخرى عن تركيا ونشاط الإرساليات التبشيرية فيها بعد قليل، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، من الخطوات التي اتخذها مصطفى كمال أتاتورك لإزالة معالم الإسلام من المجتمع التركي وبالتالي ترويج وإشاعة الثقافة الغربية في تركيا، الخطوات التالية التي جاءت طبقا لمقامات الدين المسيحي، وهي أولا إعلام يوم الأحد على أنه عطلة نهاية الأسبوع بدلا من يوم الجمعة الذي يمثل عطلة المسلمين، ثانيا حذف الحروف الأبجدية العربية من لغة البلاد وإبدالها بحروف لاتينية. ثالثا، إلغاء التقويم الهجري القمري وهو التقويم الإسلامي وإحلال التقويم الميلادي محله. رابعا، إشاعة السفور ومحاربة الحجاب في المجتمع.
وعلى الرغم من أن مصطفى كمال أتاتورك قد مات واندثر عهده، لكن الذي يؤسف له أنه ورغم طول المدة فإن بعض رجال الحكم والسياسة في تركيا ما يزالون حتى اليوم يسيرون على خطوات أتاتورك. وتأتي هذه المتابعة في وقت يعارض فيه الشعب التركي المسلم سياسة العلمنة التي تخدم بلا أدنى ريب التبشير المسيحي وتجعل الآفاق أمامه رحبة مفتوحة. وبعبارة أخرى يمكن أن نذعن بهذه الحقيقة، وهي أن بعض رجال الحكم في تركيا ما يزالون يسعون إلى العمل في مجال إضعاف الثقافة الإسلامية في المجتمع التركي.
إن تجوب بعض أساسة الأتراك مع أهداف الإرساليات التبشيرية قد أعطى حرية أكبر لعملية التنصير التي قام بها المبشرون المسيحيون في تركيا في غضون السنوات الأخيرة الماضية. وقد تمدت الإرساليات التبشيرية الموجودة في تركيا في عملها ونشاطها إلى الحد الذي أبدى معه مجلس الأمن القومي التركي قلقه من مغبة ما قد يؤول إليه الوضع في البلاد والتي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
أعزائي المستمعين، استنادا إلى تقرير تم تقديمه إلى مجلس الأمن القومي في تركيا، فإن المبشرين المسيحيين وفي الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 للميلاد قاموا بتوزيع 3 ملايين نسخة من الإنجيل بشكل مجاني في أرجاء تركيا المختلفة. ومن الواضح أن توزيع هذا العدد الكبير نسبيا من الأناجيل يحتاج إلى إمكانيات مالية هائلة، هذا في وقت لا يكشف فيه المبشرون وأينما كانوا عن المصادر الاقتصادية التي تمدهم بالمال والإمكانيات اللازمة.
وجاء في التقرير آنف الذكر أنه خلال عام واحد فقط تم افتتاح 19 كنيسة في مدينة إسطنبول، وهي مدينة تركية كبيرة وعريقة. ومما يلفت النظر هنا هو أن هذه الكنائس تقع في أماكن لا يقطنها النصارى، ومن يتجول في مدينة إسطنبول لا سيما في الجزء الآسيوي منها يشاهد الكثير من المساجد الأثرية والتي حولت البعض منها إلى كنائس مثل مسجد إيا صوفيا. وفي إطار سياسة التنصير يقوم المبشرون في تركيا بشراء أو تأجير الوحدات السكنية والشقق والمحلات وتحويلها إلى أماكن للعبادة أو كنائس. ومن المفارقات التي ينبغي هنا التلميح إليها هو أن الشرطة التركية وحتى سنوات قليلة مضت كانت تهاجم جلسات تعليم القرآن الكريم للفتيان والفتيات في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة التركية للقساوسة والمبشرين بإلقاء دروس حول تعاليم المسيحية على طلاب المدارس من الشباب واليافعين ومن كلا الجنسين.
على أنه لا ينبغي أن يغيب عن الذهن هنا هو أن الإرساليات التبشيرية في تركيا كان لها هدف يتعدى نشر عقائد الكنيسة ومعتقدات النصرانية، وهذا الهدف يكمن في تفتيت وحدة التراب التركي وتجزئة البلاد، الأمر الذي بإمكانه أن يمس السيادة الوطنية وهو بالتالي يعتبر هدفا سياسيا. وهنا تتضح للجميع مدى العلاقة التي تربط الإرساليات التبشيرية بالقوى الأجنبية المعادية للإسلام والمسلمين، فالتبشير كان وما زال وسيبقى ذراعا من أذرع الاستعمار. وبعبارة أخرى أنه لون من ألوان الهيمنة الأجنبية على الآخرين، غاية الأمر أنه يستتر خلف واجهة دينية. ومن هنا لابد من أخذ الحيطة والحذر أمام برامج التبشير والمبشرين، وسنواصل الحديث عن التبشير في تركيا في حلقة قادمة إن شاء الله.
في ختام هذه الحلقة من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم، أكرم بمن كفل اليتيم وارتفعا، فمنه إخلاصه وحبه نبعا، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى، مع النبي هنا في الجنة اجتمعا، لا تضيعه شأنا عاليا في المقام، من رسول السلام كن قريبا، أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام، لتكون محبا وحبيبا، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين.
كهاتين كهاتين لك بيت في السماء مع خيرين.